قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مع العلماء الكبار اللي هم يعني كرمه الله عز وجل وستراهم وأغناهم والكلام ده، فيقوم يساء به الظن، فيوم يأتي الرجل بقى العالم يقول لك طيب المصلحة والمفسدة. العالم سمعة حتى وإن كان قليل العلم، لكن يمكن أن يؤتسى بسمته ودله وهديه حتى لو كان ساكت. لكن لما تزال النعال خافقة على أبواب الأغنياء وأبواب الأمراء وأبواب الوزراء وأبواب المش عارفين الكلام ده، يقوم الناس إيه؟ يسيئون الظن. فلفيف من أهل العلم منعوا المسألة دي بتاتا، وآخرون فصلوا فيها تفصيل أنا تكلمت فيه قبل ذلك أكثر من مرة لن أعود إليه. لكن أنا عايز أقول أرجع وأقول إن الزهري كان عنده من قوة النفس في الكلام مع هشام ابن عبد الملك أمير المؤمنين بسبب أنه مستغني. أنت اللي سديت ديني، أنا ما طلبتش منك ولا مليم ولا قلت لك أنا مدين ومحتاج كذا كذا كذا، كونك أنت تطبق لا تمن، ما تقوليش بقى عليك ألف أي ألف لأن أنا ما طلبتهاش، أنت اللي تبرعت بها فليس لك عندي شيء. ده يبين لك شخصية العالم، يخلي ال- 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 الحاكم لو كان ذرة تقول زي دين يعني يحترم العالم ويعرف أن الرجل ده رجل محق فعلا، ممكن يعاديه، يعني ممكن الأمير يعادي هذا العالم لكن يحترمه ويعرف أنه لا يبدل وأنه لا يغير وأنه إذا قال كلاما فهذا هو الذي يعتقده من داخله، غير أن الواحد بقى يلعب سياسة. والسياسة أنت عارف أنهاش مبادئ أخلاقيات، السياسة حيث توجد المصلحة أيا كانت المصلحة، لو حتى إبليس هو الذي أملاها هي مصلحة تلاقي سياسة مع إبليس ما تفرقش، الغاية تسوغ الوسيلة، قاعدة الميكافيلية دي. ممكن أنا عايز مثلا أغني، ما فيش معنى أقتل وأسرق وارتشي، أهم حاجة أنا عايز الفلوس، أما الغاية أما الوسيلة التي ذهبت بها هذه الغاية قالت ما يهمنيش. فالعلماء لعزة برائهم يترفعون عن مثل هذه الأماكن اللي فيها مشاكل اللي فيها مشاكل. ابن خلدون ذكر في المقدمة أنه كان يجلس مع بعض الناس من أصحاب الوجاهات ووقع تحت أيديهم زي ما تقول دفتر حسابات فيه مرتبات موظفي الدولة، فقام لقى بقى الأمراء والوزراء وولاد الوزراء ومش عارف اللي على بيت المال واللي على إيه واللي على إيه أصحاب المناصب الإدارية في البلد يعني، وبعدين لقى مرتباتهم مرتفعة، نزل للعلماء وإذا مرتبات العلماء متدنية قليلة، فلفت نظر القصة دي فسأل صاحبه إيه ده؟ ليه دول دايما مرتباتهم مرتفعة والعلماء اللي هم يعتبروا الجهاز المناعي للأمة هم العلماء، مفيش حد ممكن يكون هو الجهاز المناعي إلا العلماء بس فقط علماء الشريعة. ليه؟ لأن علماء الشريعة يدلون الناس على الله، هو كل الزلازل والمهلكات والعواصف والبراكين والرعد والبرق ده كله ليه؟ ده كله بسبب ذنوب العباد، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وشوف زلزال هايتي أكتر من 200,000 في 30 ثانية يعني فتح عينك وغمضتها 3 مرات. لو إني دولة عظمى كاسحة دخلت بالأسلحة الفتاكة والكلام ده ما تعرفش تبيد 200,000 إلا في خلال عدة أيام، لو رمت قنبلة نووية ما تهلكش القصة دي كلها إلا في كم يوم أو في عدة ساعات على الأقل، لكن زلزال 30 ثانية يكون النتيجة أكثر من 200 ألف قتيل. سيبقى من الدعاهات المستديمة واللي اتكسر له دراعه واللي اتكسر له الحوض واللي اتكسر له ناس بقى. خد المرضى وأصحاب العاهات خدهم بالألوف المؤلفة الذين نجوا. فكل الحاجات دي بتبقى انذار كما قال تخويفا. فيقوم من الذي يدل الناس على مصاخ على مصاخة الله؟ يقول إياك أن تقترب من هذه. ويدله على ما يحب الله، يحذر الناس من مصاخ الله، يدل الناس على ما يريد الله، هم علماء الشريعة. عشان هم الجهاز المناعي للأمة. أي أمة عايزة تنتصر وتعز لابد أن ترفع علماءها وتحترم العلماء ولا تضعهم في مواضع التهمة. ما يبقاش العالم متهم خلاص خلص دوره، عند تهمة المعلبة موجودة على الرف أرميه بها. لا، علماء الشريعة لا ينبغي أن يعاملوا بالسياسة التي لا دين لها ولا أخلاق. النهاردة أنا رجل مثلا خطي معتدل، أنت كرجل سياسي إداري شايف أنك أنت إن أنا كويس، لا بعمل قلاقل ولا بعمل زلازل ولا بقلب الناس ولا بعمل حاجة ولا بتاع، مية مية ماشي كويس، والناس بتسمع لي وهادية وكويسة، ولا إضرابات ولا انقلابات ولا مظاهرات ولا الكلام ده. يوم يقول لك مثلا ايه، سيبه ما بيضرش، بالعكس احنا محتاجين، بس هو عامل له خط احمر. طول ما هو ماشي في المسافة اللي انا عايزها، والله ده يعتبر شغال لي ببلاش، لا بديله مرتبات ولا بديله حاجة ولا الكلام ده، وشغال لي ببلاش خليه شغال. مشي بقى، بدأ يتقدم بقى خطوة خطوة وخطوة للأمام، والناس بتلتزم، والناس بدأت بقى الفتوى بتاعته هي تبقى هي المسموعة ومش عارف ايه والكلام ده، وعايز يتجوز يستفتي العالم، عايز يطلق يستفتي العالم، عايز ياكل يستفتي العالم، عايز يسافر بره يستفتي العالم، بقى مرجعية. ها، فكل يوم عمال يكسب أرض، يكسب أرض ايه، الناس عمالة تلتف حواليه، وصل للخط الأحمر. ده بقى خطر. يوم يعامل هذا العالم معاملة خيل الحكومة، خيل الحكومة ان الحصان او الفرس او الحمار اللي شغال لما يبقاش منه منفعة بيأكل فول وما بيشتغلش نديله رصاصتين، رصاصة الرحمة. ها، فيقوم يقول له ايه، موظبين لتهمة. وفي حاجات مفيش بني ادم في الدنيا ما يتخدش عليه مآخذ ابدا، حتى لو لم يقصد، حتى لو لم يقصد. يعني مثلا ال- 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 الكلام اللي انا قلته الحلقة اللي فاتت، لما بقول عايزين شباب يدرس المصادر الاصلية، عايزين كوماندوز، عايزين حرس حدود، عايزين شرطة الموت. وبالمناسبة لما حكيت لكم الحكاية بتاع الاخ اللي انا لقيته على باب البيت عندي وقال لي انا من شرطة الموت، هذا الاخ لما خرجت من الحلقة علمت انه مات. يعني الحقيقة صدع قلبي، انا لم اره الا هذه المرة، ربما كان بيحضر في محاضرات، ربما التقيت به، لكن انا مش حافظ وشه يعني. لكن هو كان كما قال لي بعض اخوانه، كان هو في صيدلة جامعة 6 اكتوبر، وهو من اسيوط هو، وبعدين هو رايح مسافر في مرة المرات، حصل حادث فمات في الطريق. اسأل الله ان يرحمه وان يرفع درجاته في المهديين. فالنهاردة مثلا لما جاء مصطلح زي ده، شرطة الموت، ممكن الكلمة دي تتعان على جنب وممكن يؤخذ المرء بها. شرطة الموت، يعني انت بتاع بقى العمليات الفدائية والانتحارية، ها، مش انت بقى حرطت بتاع وفلان الفلاني السبع شرطة الموت ما خدش باله منها وما خدش باله من المصطلح وماخد بندقية ورشيت له رشتين ومش عارف بتاع، انت بقى المتهم وانت مور تنظيم. يا جماعة أنا ما قلتش كده ولا أقصد كده، وموضح تماما أن كلمة شرطة الموت حديث وكلمة واخدتها من حديث ابن عباس، وقايل معناها إيه، ها، عايز رجال عشان يدرسوا البخاري ويدرسوا مسلم ويدرسوا بتاع، ملهاش علاقة بالتكتيك ولا بالتكتكة ولا لا علاقة بحاجة أخرى. ها، فيوم إيه يعاملوا علماء الشريعة، أي لا، إحنا بنقول ده بيبقى من قلة التوفيق. ليه؟ لأن العالم في النهاية يريد المصلحة العامة للمسلمين. طيب طالما ان احنا الخط بتاعه جيد ممكن انا اخد ودي معاه اقول والله الكلمة دي غلط انا فهمتها غلط، فهل ممكن اتطوع وتفهمها صح عشان ما تتفهمش غلط واستبقي جهد هذا العالم الذي علم هؤلاء وجمع هؤلاء ويتكلم بلسان الشريعة يأتي بالقرآن والسنة ويأتي أقوال العلماء قال كذا وقال علان كذا، يعني قول أنا ما اخترعتوش من عندي، ها يوم تتنزل بقى الرحمات، تتنزل الرحمات. فعشان كده احنا بنرجع ونقول العلماء دول هم الجهاز المناعي للأمة. ابن خلدون لاحظ بقى ان العلماء ان هم الجهاز المناعي المفروض ياخدوا أعلى المرتبات عشان يعزوا بعز الذي يحملونه من الوحي قرآنا وسنة، لا المرتبات متدنية. فقعد يتناقش مع مين؟ مع صاحبه. فابن خلدون قال له ايه بقى؟ قال انما كان ذلك لعزة بضائعهم، لعزة بضائعهم. العلم مانع من ان تريق ماء وجهك عند اي انسان كائنا من كان، وكل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العالم يحافظ على مروءته، واي رجل الدين يصدر عن الدين لازم تلاقي عنده مروءة، الا اذا كان عنده خلل في فهم الدين. يعني الزبير العوام، والحديث صحيح البخاري وحديث ممتع، لما وقف في الصف أيام بقى القتال اللي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، نادى ابنه عبد الله بن الزبير وقال يا بني لن يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، لن يقتل اليوم ظالم أو مظلوم، وإني سأقتل مظلوما. فأدي ديني. دين الزبير بن العوام كان 1,600,000، 1,600,000. قال يا بني أنا تركت دورا وعقارا والكلام، بع كل هذا، فإذا عجزت عن سداد ديني فاستعن بمولاي. فقال عبد الله بن الزبير فوالله ما دريت من مولاه حتى قلت له يا أبي من مولاك؟ قال الله. قال فما وقعت في كربة من كرب دين الزبير إلا استعنت بمولى الزبير فقضاه. طب الزبير العوام الدين ده جه ازاي؟ ده لا كانوا بيتفسحوا ولا بتوع منجهة ولا بتوع أكل مش عارف إيه ولا الكلام ده، يجي عليه 1,600,000 إزاي؟ كان الناس يستأمنون الزبير بن العوام على الأمانات، عندي مبلغ خايف عليه أقول للزبير شيله عندك فيحتفظ به الزبير. فالزبير بقى ممكن الأمانات اللي عند الزبير تتسرق، يدخل علي بابا وشركاه يشيلوا الخزنة ويمشوا. طيب لو جاء صاحب المال الذي أعطاه للزبير وقال له مالي؟ قال له والله علي بابا ومش عارف ايه وشال الخزنة، الرجل حيصدقه؟ يقول له لا معلش. فخشي الزبير أن يضيع أمره إذا سرق المال ولم يضمن، لم يستطع الضمان أن يسد المال. فكان كلما أتى إنسان بأمانة يقول لزبير يعني احفظها لي، يقول له اجعلها دينا علي مش أمانة. فكده الزبير كتف نفسه، لأن ممكن الإنسان الضامن، ممكن الإنسان المؤتمن لا يضمن إذا لم يفرط وحاطط الفلوس في خزنة مثلا 2 طن ولا حاجة، جم جماعة شالوا الخزنة على غير المعتاد وعلى غير قوة البشر وشالوا الخزنة ولا الكلام ده، وأنا محترز وقافل الأبواب وعامل إقفال وعارف إيه وحطت حراس واتسرقت، لا أضمن. لكن خشي الزبير رضي الله عنه أن تضيع مروءته بين الناس، فكان كل واحد يأتيه بمال يقول له اجعله إيه؟ اجعله دينا علي حفاظا على مروءته. فأي واحد تدين تدينا صحيحا لابد أن يكون صاحب مروءة، لأن الدين كله كل الدين يأمر بمكارم أخلاق. فمخلون قال إيه لما لقيت المرتبات قليلة؟ قال ذلك لعزة بضائعهم وأنهم لا يريكون ماء وجوههم عند أصحاب الدنيا. وشوف نموذج من 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 هؤلاء، الخليل بن أحمد الفراهيدي، والكلمة دي يعني عجباني جدا، وكلما جاء هذا الموضوع أنا أذكرها. ليه؟ لأن منزلة الخليل كانت منزلة عالية جدا. الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين، وأول من وضع معجم العربية، وهو أول من بحر بحور الشعر النحاسين في القصة المعروفة، وعمل الشعر بحورا وتفعيلات والكلام ده. وكان رجلا من أفراد الزمان الذي يضرب به المثل في إيه؟ في النحو، إمام أهل البصرة. أرسل إليه أمير المؤمنين، وكان يعيش في شيء يشبه الخص كوخ يعني، وكان تلاميذه يأكلون الدنيا بعلمه، يتعلموا العلم عند الخليل، بقى صار عالما في العربية أو صار عالما في الشعر. أول ما ينبغ الخليفة ياخده من الايه من الحاشية بتاعته، فيتمتع بقى بمزايا القرب من الخلفاء، ها المال بقى والأكل الجميل والفراش الناعم والبتاع والكلام. في الوقت اللي أستاذهم الخليل بن أحمد عايش في ايه؟ في خص. فقام أمير المؤمنين بعت له ايه؟ أو الوالي بعت له رسالة يقول له يعني إليك يعني ترغب منا وصلا أو نفقة أو تريد أن نصلك بالشيء؟ تعرف قال له إيه؟ قال له جملة واحدة تدل على عزة بضاعة العالم. سيبك من أشباه العلماء واللي لابسين زي العلماء واللي عاملين نفسهم علماء، بتكلم أنا عن العلماء. إني مستغن عنك، لأن ما جاش في يوم من الأيام إلى الخليل بن أحمد وقال له والله علمني بحور الشعر، أو علمني العربية، أو علمني إزاي الكلمة الثلاثية تطلع منها 10-15 كلمة في نص والأخير في الأول وبتاع وتطلع كلمات. فأنت أنت مستغن عني، فأنا أيضا مستغن عما في يديك. أدي كلام الخليل بن أحمد الفراهيدي. فطول ما العالم عنده عزة بيبقى محترم، حتى لو مختلف مع الأمير، الأمير يحترمه ويعرف أنه لا يبدل ولا يغير ولا بيعلب على الحبال ولا بيغير الأقوال. ها أيام ما كان أستاذ غلبان كان كلامه من الكتب، بعد ما ترقى منصب من المناصب العليا أم بدل الكتب ونسي المسألة عايزة إيه. المشهد يحتاج إلى فتوى تفصيل نفصل له الفتوى. النقاب زمان وأنا لسه أستاذ ولا حاجة كان بيقول بوجوبه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، لم يقل يعني بعدم الوجوب إلا مالك. خلاص ده لما كنت ايه انا بقرأ من الكتب. لما قفلت الكتب وبقيت بقرأ المشهد السياسي، ما بقرأش كتب بقى، اقرأ المشهد السياسي، يصبح النقاب بدعة ضلالة، ويصبح النقاب لا اصل له في الاسلام، ويصبح ازاي. طب ده انا ممكن افهم يعني لو في الاول انا قلت مثلا النقاب من وجهة نظري مباح، قلت كده، وبعدين بدلت الفتوى فيما بعد وقلت ايه لا اصل له. لما اجي اسالك اقول لك ازاي غيرت هذه، ها كنت ارى بدلائل علميه ان النقاب مباح، الان رايت بدلائل ظهرت لي لم تكن ظهرت لي قبل ذلك انه بدعه. تبقى المسألة برغم أنها فجة برضو بس إيه قريبة. لكنني أنقل كلام علماء والنقل ده يا صادق يا كاذب. ما يقدرش يقول هادي، لأن أنت لما بتيجي تقول هو واجب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ده صار نقلا وليس هادي. أنا الآن أطالبك بتصحيح النقل. لما قلت واجب عند الأئمة الثلاثة، هل كنت تكذب عليهم وتتكلم أي كلام من كيسك، ولا الأئمة قالوا هذا الكلام؟ الأئمة قالوا هذا الكلام. طيب لما خالفت الأئمة الذين يقولون بهذا؟ أو نكتشف في الكتب أن الأئمة ما قالوش كده، الأئمة قالوا مستحب بس، هنفترض يعني قالوا مستحب بس، يبقى كذب في دعواه النقل عن الأئمة أنهم قالوا بالوجوب. يعني المسألة اللي عايز أقوله ما عادتش مسألة اجتهاد ورجعت عنه حتى يقال المسألة قريبة، لا ده نقل. لما تيجي تقول النقاب لا أصل له في الإسلام، وانت من شوية قبل كده نقل عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه واجب، ممكن أفسره إيه؟ فإذا كان الإنسان ممكن بهذا يتصور أنه سيتبوأ منصبا أعلى من المنصب الذي فيه فهو واهم. حتى إذا كسب المنصب فحسابه أمام الله عسير. يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. هم اللي وزنين الطبخة كلها هم أهل العلم.
إن القلب حائل.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
يا رياح الخير جودي.